السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم ولقاء جديد مع لعلكم تشكرون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. أيها الإخوة الأحباب، نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تحصى، ومن بينها هذه النعم التي ألفناها لدرجة أننا في بعض الأحيان لا نشعر بها. نعمة اليدين ونعمة الرجلين، نعمة هذه الأطراف التي بها نسعى وبها نتناول وبها نأخذ وبها نعطي، بغيرها لا تستقيم الحياة. وفقد هذه الأطراف ابتلاء شديد، نسأل الله تعالى أن يصبر كل صاحب ابتلاء على ما ابتلاه. أيها الإخوة الأحباب، تكلمنا في حلقة ماضية عن نعمة اليدين، هذه النعمة العظيمة، واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن نعمة الرجلين. الله عز وجل يقول: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. الله سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة، خلق خلقه أنواعا كثيرة. من خلق الله عز وجل من يمشي على بطنه كالزواحف وغيرها، ومنها من يمشي على رجلين كالإنسان وكبعض الطير، ومنها من يمشي على أربع كالدواب التي نعلمها جميعا. قالوا: ومن جمال الإنسان ومن جمال خلقة الإنسان أنه جعل له رجلان وليس أكثر من هذا، فخلق الله تعالى خلقه مستقيما واقفا هكذا، وليس كغيره من الدواب. لو تخيلت إنسانا له أربعة أرجل فهو كالدواب، ستتخيل منظرا ليس مبهجا، وإنما خلقت الإنسان على رجلين نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. وإذا أردت أن تعرف قيمة هذه النعمة، قيمة نعمة الرجلين، تذكر أن الفقهاء ذكروا أن في قطع الرجلين دية كاملة. بمعنى لو أن إنسان قتل إنسانا خطأ هيدفع له الدية. طيب الدية كام؟ قدرها العلماء ب 35 كيلو جرام من الفضة، 35 كيلو جرام من الفضة و700، يعني لو حسبناها بحسبة بسيطة بسعر جرام الفضة اليوم، ستجد انه تقريبا الدية حوالي 3 مليون، ما يقترب من 3 مليون من الجنيهات. والإنسان إذا ضرب إنسانا فقطع يديه أو قطع رجليه فله الدية الكاملة، في الرجلين دية كاملة، وفي الرجل الواحدة نصف دية. يعني هذه أعضاء غالية جدا، والله عز وجل أعطانا إياها مجانا. لما جاء رجل إلى يونس ابن عبيد رحمه الله تعالى يشكو إليه فقره، بقول له: أنا فقير ومسكين وما عنديش. فقال له: أيسرك بيديك 100 ألف؟ يعني إيه رأيك تاخد 100 ألف وناخد منك إيديك؟ فقال: لا، ما يسرني. أيسرك برجليك؟ قال: لا. أيسرك بأذنيك؟ أيسرك بعينيك؟ وجعل يعدد عليه نعم الله عز وجل في جسده. فقال الرجل: لا. فقال له: عندك 200 ألوف ثم جئت تشكو الفقر. يعني عندك هذه المئات من الآلاف ثم جئت بعد ذلك تشكو فقرك. هذا معناه ان احنا نتذكر نعمة الله عز وجل علينا. العلماء يقولون: اذا اردت ان تعرف نعمة الرجلين فتخيل نفسك يوما كاملا مثلا بلا رجلين، كيف ستتحرك وكيف ستذهب وكيف ستجيء وهكذا، لتسجد لله عز وجل شكرا أن جعل لك رجلين تحملانك وأغناك عن سائر خلقه بفضله سبحانه وتعالى. وهذا ما يجعلنا نخاطب كل مبتلى بفقد رجل أو بفقد رجليه، أو مبتلى بشلل، أو مبتلى يعني عدم قدرة رجليه على أن تحمله، نقول له أنت في ابتلاء، وعلى قدر صبرك على هذا الابتلاء الشديد على قدر أجرك عند الله سبحانه وتعالى. فاصبر واحتسب، واحتسب ذلك عند الله عز وجل، والله عز وجل يعوضك خيرا. وإذا أردت أن تشكر ربك على بقية النعم فتأمل بقية النعم. لو فرضنا أن إنسان أصيب بالشلل أو فاقد للرجلين أو فاقد لإحدى الرجلين، وجلس يندب حظه ليل نهار، لقد فقدت رجلي، لقد فقدت رجلي، وغفل عن غير ذلك من النعم، لن يعيش سعيدا. لكن هناك إنسان آخر يقول صحيح ربنا أخذ مني هذه النعمة، لكن متعني بنعم كثيرة، فلك الحمد يا ربي على هذا. قدوتنا في ذلك سيدنا عروة ابن الزبير رضي الله عنه، وهو من التابعين، ابن الزبير ابن العوام، ابن واحد من المبشرين بالجنة، ويعني كان من التابعين الصالحين. لما قطعت ساقه ومات ولده، يعني أصيبت رجله اليسرى بداء فيها، فقالوا نقطع القدم حتى لا يسري المرض إلى بقية الرجل، فرفض. فلما وصل المرض إلى الركبة قالوا لا، لابد من قطعها، وبالفعل قطعوها. يقولون إن عروة بن الزبير رضي الله عنه نظر إلى ساقه المقطوعة وقال أشهد الله أني لم أمشي عليك إلى معصية قط. شوف إزاي كان شاكر لنعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه في مسألة هذه النعمة العظيمة، وهي مسألة الرجلين. بيقول أنا أشهد الله إن عمري ما مشيت على قدمي هذه إلى معصية قط، الحمد لله. يتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ثم ماذا؟ قالوا توجه إلى الله عز وجل وقال اللهم لك الحمد، أخذت طرفا وأبقيت ثلاثة، وأخذت ولدا وأبقيت ستة، فإن كنت ابتليت فقد عافيت، وإن كنت أخذت فقد أبقيت. يقول له يا ربي صحيح خدت رجلي من أرجلي، بس أنا عندي بقية، لباقي لي رجل وباقي لي إيدين، أيدي ثلاث أطرافهم، فيا ربي لك الحمد، أخذت مني طرفا وأبقيت ثلاثة، وأخذت مني ولدا وأبقيت ستة، فإن كنت ابتليت فقد عافيت، وإن كنت أخذت فقد أبقيت. هذا هو حال المبتلى في مسألة الرجلين. ولما دخل عليه أحد الناس يعزيه، عايز يعزيه بقى أنه رجله قطعت، قال له لقد أبقى الله عز وجل لنا منك ما نحتاجه، علمك وعقلك، فما أعددناك لسباق ولا لجري. كان سيدنا عروة بن الزبير كبر في السن، لكنه كان من الفقهاء الكبار، وكان عالما جليلا. فالرجل بيقول له أنت زعلان على رجلك ليه؟ هو احنا كنا يعني مجهزينك عشان ندخل بيك سباق؟ لا، ده الحمد لله أن الابتلاء جاء في هذا الأمر، وأن ربنا أبقى لنا عقلك وأبقى لنا علمك، هننتفع بيك وهننتفع بالعلم الذي عندك، فيعني حتى وإن فقدت ساقك فيعني هذه ليست مهمة كأهمية عقلك وعلمك. قال عروة فما عزاني أحد بمثل تعزية هذا الرجل. بيقول له أهم شيء عندك عقلك. ولذلك دي رسالة بنهمس بها إلى كل مبتلى، نقول له صحيح أنت فقدت إيدك أو فقدت رجلك، طب وبعدين هتقعد بقى تندب حظك؟ لا، شوف انت تستطيع تعمل ايه. يعني كان عندنا من الفقهاء الكبار الاعرج، الامام الاعرج ده كان تلميذ سيدنا ابي هريرة، كان من التابعين، وكان رجلا من اهل القرآن ومن حفظة القرآن ومن محفظي القرآن. هل منعه عرجه عن ان هو يسهم في نفع الناس، وان يبقى له مكانة واحنا لحد النهارده بنقول رضي الله عنه، لا لم يمنعه ذلك. عندنا غيره من العلماء الكبار، وعندنا غيره من المجاهدين، يعني سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان أعرج، وبعدين جاء الجهاد، فرض الجهاد على المسلمين، وكان عنده 4 من الأولاد يجاهدون في سبيل الله عز وجل، وهو أصر أنه يخرج للجهاد. فأولاده يقولوا له نحن نكفيك، احنا بنجاهد، انت ليه حريص انك تجاهد في سبيل الله وانت اعرج؟ والاعرج ليس عليه حرج، يعني ليس عليه حرج في ترك الجهاد، انما يجاهد الانسان السليم المستطيع. فقال لهم لا، اني اريد ان اطأ بعرجتي هذه الجنة. لما رفعوا الامر للنبي عليه الصلاة والسلام قال له اما انت فقد عذرك الله، يعني انت ما انتش مكلف بالجهاد. ثم التفت إلى أولادي وقال لهم وماذا عليكم أو ما عليكم أن تتركوه؟ والله هو صحيح ربنا وضع عنه الجهاد ليس فرضا عليه، لكن هو مش ممنوع من الجهاد، ممكن يساهم منكم، يجاهد منكم، يقاتل إذا أراد هو ذلك، يعني ليس فرضا عليه لكن هذا تطوع منه. فقال له يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، أنا أريد أن أدخل الجنة وأمشي برجلي العرجاء هذه في الجنة، أستمتع بالجنة. فدخل المعركة في غزوة أحد وقاتل في سبيل الله وأبلى بلاء حسنا، ثم استشهد. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد المعركة كأني أنظر إلى عمرو بن الجموح يمشي برجله صحيحة في الجنة. الله أكبر، ليس في الجنة عرج وليس في الجنة نقص، وإنما يقول هذه الرجل العرجاء التي كانت معه في الدنيا الله عز وجل عوضه بها رجلا صحيحة في الجنة بسبب عمله الصالح واستشهاده في سبيل الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، نحن مأمورون بشكر نعم الله عز وجل. كيف نشكر الله عز وجل على نعمة الرجلين؟ قالوا إن نحن نمشي برجلينا أو بأرجلنا إلى طاعة الله ولا نمشي بها إلى معصية الله. سئل بعض السلف ما شكر الرجلين؟ قال أن تمشي بهما إلى طاعة الله عز وجل. وأبو حازم قيل له ما شكر الرجلين؟ قال إذا رأيت إنسانا غبطته على عمله الصالح امشي برجليك إلى مثل عمله، وإذا رأيت إنسانا مقدته يعني لأنه عمله سيء ما تمشيش برجليك إلى مثل عمله، يعني ما تروحش برجليك إلى المعاصي والعياذ بالله. ربنا خلق لك الرجلين مش علشان تأذي بها الناس، ولا علشان تضرب بها الناس، ولا علشان تمشي بها إلى المعصية. عروة بن الزبير يقول لم أمشي عليك إلى معصية قط. طيب طاعات زي ايه؟ قال لك كل طاعة تمشي بها برجليك الى طاعة الله عز وجل فهي رضا لله سبحانه وتعالى. من اهمها القيام في الصلاة، القيام على رجليك في الصلاة، والقيام ركن من اركان الصلاة للقادر عليه. الانسان اللي قادر انه يقف في صلاته ما ينفعش يجلس في الصلاة المكتوبة، ما ينفعش يجلس في صلاة الفريضة وهو قادر ان هو يقف. بعض الناس يبقى عنده مشكلة مثلا في السجود، بقول لك معلش اصل انا ظهري، اصل انا كذا، ما بعرفش اسجد، ما بعرفش اركع، فياخد الصلاة من اولها لاخرها وهو جالس. فيقول لك لا، انت صحيح عندك مشكلة في الركوع والسجود بس ما عندكش مشكلة في الوقوف، ليه بتصلي وانت جالس؟ ليه بتسمع الفاتحة او بتقرأ الفاتحة وانت جالس؟ انت تدخل الصلاة وتقف وتؤدي ما استطعت وأنت واقف، لما تيجي عند المشكلة اللي هي في السجود ابقى أجلس وتومئ بالسجود. إنما من جلس في وهو قادر على القيام في الصلاة المكتوبة الصلاة باطلة لأنها فقدت ركنا من أركانها. طيب في الصلاة النافلة، قالوا في الصلاة النافلة يجوز الجلوس في الصلاة مع القدرة على القيام ولك نصف الأجر، لك نصف أجر القائم. يبقى الله عز وجل جعل لنا هذه الرجلين لنقوم واقفين عليها نعبد الله عز وجل بها. نمرة اتنين مثلا قالوا المشي إلى المساجد، المشي إلى الجمعة. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. امشي على رجليك إلى صلاة الجمعة، وهي فرض عين على كل مسلم، على من الذكور، ليست فرضا على النساء، فإذا حضرتها النساء لهن الأجر إن شاء الله عز وجل. فيقول لك فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، سيب اللي في ديك وروح صلاة الجمعة، وروح بدري شوية. يعني بعض الشباب وبعض الرجال للأسف يجلس في بيته أو يجلس في مكتبه أو يجلس في الشارع، ثم يذهب بعد بداية الخطبة وبعد صعود الخطيب المنبر، وهذه مشكلة. ده ربنا بيقول لك فاسعوا إلى ذكر الله، والسعي كأنه فيه شوية جدية كده ونشاط وهكذا. وبعدين فرقت إيه إنك تروح كل جمعة متأخر، كل جمعة متأخر فرقت نص ساعة يعني؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إن الملائكة تجلس على أبواب المساجد يكتبون أسماء الناس الأول فالأول، فإذا صعد الخطيب المنبر أغلقت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. طيب ليه ما انتش حريص إن اسمك يكتب عند الله عز وجل؟ طيب اللي تأخر مرة والله يمكن عنده عذر، إنما اللي بيتأخر على طول دي مشكلة. فاسعوا إلى ذكر الله. والعلماء يقولوا عندنا برضو السعي إلى السعي على الرزق، السعي على الرزق. ربنا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومن سعى كان الله عز وجل معه سبحانه وتعالى يؤيده ويرزقه. المهم إن احنا نسعى، لا ننام وننتظر الرزق. بس العلماء يقولوا تأمل هنا التفاوت، لما تكلم عن الطاعة عن العبادة فاسعوا إلى ذكر الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم في سرعة كده. لما تكلم عن الرزق فامشوا في مناكبها، وكأنه يقول هذا هو الأهم. صحيح السعي على الرزق مهم طبعا ما فيش كلام، لكن الأهم كمان هو السعي للعبادة وأداء الفرائض. ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله عز وجل على النار. حضرتك رايح المسجد كده لصلاة الجمعة ورجليك يعني تتعفر كده ويصيبها التراب، الله عز وجل يحرم هذه القدمين على النار. صلاة الجماعة والذهاب إلى المسجد هكذا أمرنا أن احنا نسعى إلى المساجد. ولما نسعى إلى المساجد النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك يعني الإنسان إذا تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا كانت إحداهما أو إحدى الرجلين ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. ده سعي هو وعبادة ناخد بها ثواب إلى ثواب السعي لعبادة الله سبحانه وتعالى. كذلك من السعي إن احنا نسعى إلى زيارة المرضى. سعيك إلى زيارة المريض هذا من أعظم القربات. سعيك في قضاء حوائج الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن مشى مع أخيه في حاجة ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. من مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام، يوم إن الإنسان يكلف بالسعي وعبور الصراط والمشي على الصراط وتزل أقدام ناس كثيرة، نسأل الله العافية. لكن من مشى مع الناس ليثبت لهم حقوقهم ثبت الله قدميه على الصراط، من مشى في طاعة الله ثبت الله عز وجل قدميه على الصراط يوم القيامة. الطاعات التي نطيع الله عز وجل بها في بالرجلين طاعات كثيرة جدا، وكل طاعة لله عز وجل نمشي إليها بأقدامنا وبأرجلنا إن شاء الله نثاب على هذا. طيب إيه المعاصي اللي المفترض ان احنا نبعد عنها بأرجلنا. قالوا اول معصية انك تمشي مشية المتكبر، انك تمشي مشية المتكبر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يبقى انا مطالب ان انا امشي برجلي دول مشية ليس فيها كبر وانما فيها تواضع. عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، يمشون متواضعين. انما في الايه الثانيه قال ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يبقى ما تمشيش مشية المتكبر. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا كده بينما رجل يمشي اعجبته نفسه، يعني ماشي مختالا كده، اذ خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه. ده عقوبه معجله للانسان المتكبر. بقول لك ما تمشيش مشيت المتكبر. ابو دجانه لما خد السيف يوم غزوه احد وبيوري الكافرين العظمه وماشي كده مشيه فيها يعني اختيال، النبي عليه الصلاه والسلام قال هذه مشيه يبغضها الله عز وجل الا في هذا الموطن، انك بتري الكافرين عزه، انما على اخوانك من المؤمنين لا، واخفض جناحك للمؤمنين. انت مامور انك تتواضع مع خلق الله سبحانه وتعالى. طيب ايه كمان؟ قالوا انك تتادب بادب المشي في القران. سيدنا لقمان وهو يربي ولده يقول له واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يبقى لما تمشي امشي مشية فيها قصد، فيها اعتدال، لا تمشي متكبر زي ما شرحنا كده، ولا تمشي مشية فيها تماوت. بعض الناس متخيل إن هو كل ما يتماوت كده في مشيته كل ما يكون أفضل، لكن العلماء يقولوا لا، حتى مشية المتماوت دي ما مش مطلوبة. الشفاء بنت عبد الله لما رأت شبابا يمشون متماوتين قالت من هؤلاء؟ قالوا لها نساك، يعني عباد. قالت إن عمر كان إذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وإذا قال أسمع وكان هو الناسك حقا. المسألة مش بكده، مش بالتماوت. الخشوع ده والعبادة في القلب، إنما ما تمشيش متماوت، وإنما واقصد في مشيك كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، ليس الإنسان بشكل قدميه ولا بجمال جسده، وإنما قد يكون الإنسان نحيف الجسم لكن ساقه في الميزان يوم القيامة ورجله في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، كما هي ساق سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وكلنا يحفظ الحديث لما صعد شجرة أو نخلة وضحك الصحابة من دقة ساقه، يعني من نحافة ساقه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم يعني لهي أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قيمة القدم دي مش في جمالها ولا في كذا، وإنما قيمتها في سعيها لطاعة الله عز وجل. المرأة المسلمة أخواتنا وبناتنا عليهن ستر هذه الأرجل. شكر لله عز وجل على هذه النعمة، نحن نستر هذه العورة، لأنه لا يليق أن يظهر من المرأة إلا الوجه والكفين فقط. يعني ما لا بد أن تستر جميع بدنها وتستر قدميها وتستر رجليها، لا يراهما أحد من غير المحارم ولا غير الزوج. هؤلاء الأجانب اللي في الشارع، هؤلاء الأجانب الذين يدخلون ضيوفا في البيوت، لا يليق إن هم يروا معالم جمال المرأة. كانت المرأة في الجاهلية تلبس الخلخال وتحدث صوتا في الشارع ليلتفت إليها الناس. الله عز وجل قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه معصية ترتكب بالرجل وبالقدمين، وإنما على المرأة أن تتستر. الإنسان المسلم يسعى برجليه في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويحذر أن تشهد عليه رجلاه يوم القيامة بأنه مشى بهما إلى معصية الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فاحذر أن تشهد عليك قدماك يوم القيامة بمعصية لله سبحانه وتعالى، واحرص دائما على وضوئك وأن تغسل رجليك في وضوئك، ليطهر الله عز وجل هذه الأرجل مما يكون قد علق بها من معاص. فإذا توضأ العبد فغسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه بفضل الله سبحانه وتعالى. الكلام عن نعمة الأرجل ونعمة الرجلين، هاتان الرجلان اللتان تحمل الإنسان ليل نهار، وألفناها لدرجة أننا تعودنا عليها ولم نعد نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، نريد أن نتذكر هذه النعمة إلى جوار غيرها من النعم التي لا تحصى، ثم نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها شكرا بلساننا وبقلبنا وبأبداننا وجوارحنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله عز وجل مع نعمة جديدة في لعلكم تشكرون. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أفمن يخلق كمن لا يخلق؟